العالم يهتف بالسلطان يصدع بالحق بلا كتمان بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رغان يصرخ بالحاكم لا تظلم واحذر من عاقبة الطغيان لا تنسى الموت وتب واندم خف نقمة خالقك الديان فيجيب الحاكم في فزع عفوك يا ربي والغفران فليسمع كل بني الدنيا لا عزة إلا بالإيمان لا عزة إلا بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أرحم الراحمين قيوم السماوات والأراضين أجود الأجودين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب موفق الطائعين والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين سيد الشجعان المؤمنين الثابتين إمام المتقين رحمة الله للعالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رمضان جديد مبارك وأيام عاطرة غالية ونفحات بالإيمان والذكر طيبة عاطرة. حياكم الله إخواني وأخواتي في رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم فيه من عتقائه من النار، وأن يرزقنا المغفرة والرحمة والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. وبعد، بين العلماء والأمراء، برنامج رمضاني تاريخي قصصي وعظي جديد ألتقي فيه معكم أيها الإخوة الكرام مع صور مشرقة وصفحات مباركة منيرة من تاريخ علماء أمتنا المجيدة، هذه الأمة التي جعلها الله أمة وسطا وجعلها خير أمة أخرجت للناس. وهؤلاء العلماء الذين هم سرج ومنارات يستضيء بها الناس في طرقهم ودروبهم يهدونهم إلى سبيل الرشاد والهدى والإسعاد، كيف كان هؤلاء العلماء يعاملون حكامهم من الخلفاء والأمراء والقضاة وغيرهم، كيف كانوا يواجهونهم بالحق لا يخافون في الله لومة لائم، كيف كانوا يحاسبونهم على ما يصدر منهم من أخطاء، كيف كانوا ينصحونهم فتارة يلينون في هذه النصيحة وتارة تكون نصيحتهم قاسية غليظة قوية حسب ما يقتضيه الحال والمقال والمآل. كيف كان هؤلاء العلماء يأمرون الحكام بالمعروف وينهونهم عن المنكر؟ كيف كانوا يتصدون لهؤلاء الأمراء في حالي الترغيب والترهيب معا؟ يقف العالم ثابتا أشد ثباتا من الجبال الراسيات أمام المغريات والمرغبات وأمام المرهبات والمخوفات، أمام التهديد والوعيد وأمام الوعود اللينة الرقيقة بكل جميل يتمناه كل إنسان في الدنيا. كيف وقف العلماء أمام المحن الشديدة التي تعرضوا لها من بعض حكامهم وأمرائهم وخلفائهم ليجبروهم ويأطروهم على مقالة معينة أو فكرة ما أو رأي يريد الحكام من العلماء أن يقولوه للناس. كيف واجه العلماء ذلك كله؟ هذه هي الصور المشرقة التي نعيش معها طوال 30 حلقة بإذن الله عز وجل، وأسأل الله التوفيق والسداد والرشاد. ولن يكون تعليقي كثيرا، وإنما سأحاول الاقتصار على سرد الحدث وترك إخواني وأخواتي يأخذون منه العبرة والموعظة الحسنة. جعل الله ذلك خالصا لوجهه، وجعل الله ذلك مثبتا لقلوب المؤمنين الثابتين، منبها وموقظا لنفوس الغافلين ضعفاء النفوس من أمثالنا، وجعله الله عز وجل نكاية في قلوب المنافقين الذين ارتضوا حب الدنيا وثاقلوا إلى الأرض وذابوا من أجل لعاعة يأخذونها من الدنيا. عافانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين. ولنبدأ أيها الإخوة الكرام، لقد كان الخلفاء والعلماء يرضون بالتقويم والمحاسبة، لقد كانوا يرضون بأن يحاسبهم علماؤهم ويردوا عليهم وينكروا المنكر الذي يفعلونه، بل ويأمرونهم بذلك. فهذا أعرابي يسمع فهذا أعرابي يجيب جوابا غليظا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه يقول: أيها الناس، إن اعوججت فقوموني. فيجيبه الأعرابي ويقول: والله لنقومنك بسيوفنا. يقول الأعرابي: والله يا عمر، لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا. فيرضى عمر بقوله ويحمد الله مسرورا من هذا الجواب، يقول: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر بسيفه. نعم يا أيها الإخوة، يقولها الأعرابي، يقولها الأعرابي، ويسمعها عمر ويرضى بها عمر. ويقول له آخر: اتق الله يا عمر. فأجابه أحد الحاضرين: أتقول هذا لأمير المؤمنين؟ لكن عمر رضي الله عنه نهره بتلك القولة التي أصبحت مثلا لكل حاكم صالح، قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. وأوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميع ولاته أن يقبلوا محاسبة من حاسبهم ما دام في تلك المحاسبة طاعة الله، فقال: فطوبى لذي قلب سليم أطاع من يهديه وتجنب من يرديه، وأصاب السلامة ببصر من بصره، وطاعة هاد أمره. وأغلظ رجل على أمير المؤمنين معاوية في الكلام، فقيل له: أتحلم على مثل هذا؟ فقال: إني لا أحول بين الناس وألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين سلطاننا. فتأملوا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الحوادث الرائعة والصور العجيبة. كانت من جملة غنائم المسلمين في أيام عمر رضي الله عنه أبراد يمانية، فقام أمير المؤمنين عمر يقسم هذه الغنائم بالعدل، وقد أصابه منها برد كما أصاب ابنه عبد الله، مثل ذلك كأي رجل من المسلمين. ولما كان عمر رضي الله عنه بحاجة إلى ثوب، وهو رجل طويل يكاد يكون أطول الصحابة، فقد تبرع له عبد الله ببرده ليصنع منها ثوبا يكفيه. ثم وقف عمر يخطب الناس وعليه هذا الثوب، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فوقف له سلمان الفارسي الصحابي الجليل ليحاسبه، فقال له: لا سمع لك علينا ولا طاعة. فقال عمر رضي الله عنه: ولما؟ قال سلمان: من أين لك هذا الثوب وقد نالك برد واحد وأنت رجل طوال؟ فقال: لا تعجل، ونادى: يا عبد الله. فلم يجبه أحد، فقال: يا عبد الله بن عمر. فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: ناشدتك الله، البرد الذي ائتزرت أهو بردك؟ أي هذا الذي اقتطعته وأخذته لأكمل به ثوبي أهو بردك؟ فقال: اللهم نعم. فقال سلمان: الآن مر نسمع ونطع. فتأملوا أيها الإخوة الكرام إلى هذا العجب العجاب من موقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. يا له من موقف عجيب، يرضى بأن يوقفه الرجل ويقول: لا سمع لك ولا طاعة، لا سمع لك ولا طاعة. قال الإمام سفيان الثوري: لما حج المهدي أبو جعفر المنصور قال: لا بد لي من سفيان، وكان سفيان يهرب من طلبهم كما سنرى. فوضعوا لي الرصد حول البيت فأخذوني بالليل، فلما مثلت بين يديه أدناني، ثم قال: لأي شيء لا تأتينا فنستشيرك في أمرنا، فما أمرتنا من شيء صرنا إليه، وما نهيتنا عن شيء انتهينا عنه. فقلت له: كم أنفقت في سفرك هذا؟ تصوروا، هذا سفيان يحاسب الخليفة أبا جعفر: كم أنفقت في سفرك هذا؟ قال: لا أدري، لي أمناء ووكلاء. قلت: فما عذرك غدا إذا وقفت بين يدي الله تعالى فسألك عن ذلك؟ لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج قال لغلامه: كم أنفقت في سفرنا هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين 18 دينارا. فقال عمر: ويحك، أجحفنا بيت مال المسلمين. قال سفيان: وقد علمت ما حدثنا به منصور بن عمار وأنت حاضر ذلك، وأول كتاب كتبه في المجلس عن إبراهيم عن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب متخوض في مال الله ومال رسول الله، فيما شاءت نفسه له النار غدا. فيقول أبو عبيد الكاتب أحد المتزلفين من الحاشية: أمير المؤمنين يستقبل بمثل هذا؟ فأجابه سفيان رضي الله عنه بقوة الإيمان وعزة الإسلام: أسكت، إنما أهلك فرعون هامان، وهامان فرعون. فتأملوا أيها الإخوة الكرام إلى هذا الثبات العجيب من موقف سفيان الثوري رضي الله عنه، وكيف واجه ذلك القول، كيف واجه ذلك الخليفة بهذا القول الشديد السديد في آن واحد. إنها صور مشرقة تستحق أن نقف معها وأن نتأملها وأن نتدبرها وأن نعيها جيدا، لنرى كيف هو الحال فيما مضى وكيف يجب أن يكون الحال اليوم. ثم تأمل أخي الكريم إلى نصيحة امرأة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم نصيحة الصبي لعمر بن عبد العزيز. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد يوما ومعه الجارود العبدي، فبينما هما خارجان إذ بامرأة على ظهر الطريق، فسلم عليها عمر فردت عليه التحية، ثم قالت: رويدك يا عمر حتى أكلمك كلمات قليلة. قالت: يا عمر، عهدي بك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الفتيان، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. قال الجارود: هيه، قد اجترأت على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعها، أما تعرف هذه يا جارود؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سمائه، فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها. أراد بذلك قول الله تعالى:
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.
وحينما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز، وفدت الوفود من كل بلد لبيان حاجتها وللتهنئة، فوفد عليه الحجازيون، فتقدم غلام هاشمي للكلام، وكان حديث السن، فقال عمر: لينطق من هو أسن منك؟ فقال الغلام: أصلح الله أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله عبدا لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام، وعرف فضله من سمع خطابه. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا منك. فقال عمر: صدقت، قل ما بدا لك. فقال الغلام: أصلح الله أمير المؤمنين، نحن وفد تهنئة لا وفد مرزئة، وقد أتيناك لمن الله الذي من علينا بك، ولم يقدمنا إليك رغبة ولا رهبة. أما الرغبة فقد أتيناك من بلادنا، وأما الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك. فقال عمر: عظني يا غلام. فقال: أصلح الله أمير المؤمنين، إن ناسا من الناس غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وكثرة ثناء الناس عليهم، فزلت بهم الأقدام فهووا في النار، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وكثرة ثناء الناس عليك، فتزل قدمك فتلتحق بالقوم، فلا جعلك الله منهم وألحقك بصالحي هذه الأمة. ثم سكت. فقال عمر: كم عمر الغلام؟ فقيل: هو ابن 11 سنة. ثم سأل عنه، فإذا هو من ولد الحسين بن علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فأثنى عليه خيرا ودعا له وتمثل قائلا: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وإلى اللقاء.
العالم يهتف بالسلطان، يصدع بالحق بلا كتمان، بالقول يلين وقد يقسو دون مداهنة أو رغان، يصرخ بالحاكم لا تظلم، واحذر من عاقبة الطغيان، لا تنسى الموت وتب واندم، خف نقمة خالقك الديان، فيجيب الحاكم في فزع عفوك يا ربي والغفران، فليسمع كل بني الدنيا لا عزة إلا بالإيمان، لا عزة إلا بالإيمان.